بالله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.
منتصف الليل هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفض إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقر يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرات جماهيرية حاشدة في مختلف المدن اليمنية تنديدا بالعدوان على اليمن واستمرار الصمت الدولي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران مجددا أنه ليس هناك حاجة لإجراء مفاوضات جديدة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، والمطلوب أولا هو رفع الحظر عن إيران وتنفيذ الاتفاق بشكل فعال من قبل أمريكا وباقي الأطراف الموقعة عليه. وأضاف خطيب زاد في مؤتمره الأسبوعي قائلا إذا عاد الطرف الآخر إلى التزاماته وألغى جميع قرارات وإجراءات الحظر وعاد إلى الوضع الذي كان عليه قبل الخروج من الاتفاق فإن خطوات إيران في تقليص التزاماتها قابلة للتراجع. وأوضح أنه حان الآن وقت العمل وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة أن تبرهن بأنها غيرت سياستها عما كانت عليه سابقتها. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن المناورات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مضيفا أن العدو أعلن أثناء المناورات أنه لا ينوي مهاجمة إيران وأن وجوده في المنطقة دفاعي. وقال اللواء محمد بقر أن هذه المناورات أظهرت قدرات القوات المسلحة الإيرانية وجاهزيتها وزرعت اليأس في قلب العدو الذي أعلن أنه في موقع دفاعي خشية احتمال قيام حلفاء إيران بإجراءات في الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر. وأضاف اللواء محمد بقري أننا تعلمنا من سنوات الدفاع المقدس أنه علينا دائما أن نكون مستعدين للدفاع مشددا على أن الجهود لتحقيق أهداف النظام الإلهي ستستمر. وحول أبرز التطورات بشأن الملف النووي والمناورات التي أجرتها إيران نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل توقعات بعودة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الاتفاق النووي، فإن إيران لن تتوقف عن متابعة تعويض خسائرها الناجمة عن انسحاب واشنطن من الاتفاق. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لافتا إلى أن أمريكا لم تعرف أنها دولة قانون ليس فقط في عهد الرئيس دونالد ترامب بل في جميع الفترات. ظريف أكد أن لا حاجة لمفاوضات جديدة لعودة واشنطن إلى الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة الإيفاء بالتزاماتها وتكون عضوا في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة شدد من جهته على أن طهران تنتظر رفع الحظر عنها وتريد أن تلمس من الإدارة الأمريكية الجديدة جدية في الإيفاء بتعهداتها.
لا جديد بشأن الاتفاق النووي، وموقف إيران هو أنها تنتظر إجراءات مؤثرة ورفع الحظر من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق. وإذا لم يحدث ذلك ولم نرى التزاما أمريكيا بالاتفاق فإن إيران لن تعلن عن أي التزام. إيران أكدت مرارا أنها مستعدة لإعادة النظر في إجراءاتها إذا عاد الطرف المقابل للالتزام بتعهداته ورفع الحظر بشكل كامل.
وبشان تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، لفت خطيب زادة إلى أن مبادرة هرمز للسلام تحمل رسالة واضحة، مفادها أن إيران تسعى إلى إيجاد تفاهم بين دول المنطقة لتقوية العلاقات الثنائية. لكن في نفس الوقت لن تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد محتمل. هذا ما شدد عليه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، مشيرا إلى أن إيران واجهت خلال الشهرين الأخيرين تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي الأخرق ترامب، وقال إنه وبناء على ذلك كان من الواجب أن تستعرض القوات المسلحة الإيرانية جهوزيتها بالمقابل، لذلك أجرت عدة مناورات في مختلف أنحاء البلاد.
النقطة المهمة في هذه المناورات هو اتخاذ إجراءات استثنائية كان قسم منها يجري للمرة الأولى، حيث أظهرت هذه المناورات للعالم والأعداء في الواقع قدرات واستعدادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة، وعززت الروح المعنوية للشعب الإيراني وبثت اليأس لدى الأعداء.
اللواء باقري لفت لأن القوات المسلحة أجرت في غضون 15 يوما 10 مناورات في أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن العدو أعلن عدة مرات بطرق مختلفة خلال المناورات بأنه لا ينوي تنفيذ أي هجوم وأن إجراءاته دفاعية محضة.
جرت مسيرة جماهيرية حاشدة عصر اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية، وتنديدا بالتصنيف الأمريكي لحركة أنصار الله تنظيما إرهابي. وشاركت في مسيرة العاصمة صنعاء قيادات سياسية كبيرة والعديد من المنظمات المدنية والتحالفات القبلية والشعبية رفضا لجرائم تحالف العدوان واستمرار الصمت الدولي. أتي ذلك بالتزامن مع خروج مسيرتين أخريين بمحافظة صعدة وخروج أكثر من 20 مسيرة في مختلف محافظات اليمن، وخرج مئات الآلاف من اليمنيين صباح اليوم في مسيرات جماهيرية كبرى في 12 محافظة تنديدا بالإرهاب الأمريكي وجرائمه بحق الشعب اليمني. وللمزيد من التفاصيل حول المسيرات التي شهدتها اليمن تنديدا بالعدوان الأمريكي السعودي نستمع إلى التقرير التالي.
بصوت واحد وفي مناطق مختلفة من البلاد دوت حناجر اليمنيين بهتافات تدين الحصار والعدوان السعودي والأمريكي على بلادهم منذ نحو 6 سنوات. ومع اقتراب الذكرى السنوية 6 على العدوان وتزامنا مع تصنيف أنصار الله بقائمة الإرهاب الأمريكية، تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في صنعاء ضمن فعاليات اليوم العالمي من أجل اليمن وتحت شعار الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية. المشاركون أكدوا على أن تحالف العدوان الأمريكي هو تحالف لإرهابي القاعدة وداعش الذين يقاتلون في صفوفه براياتهم وأعلامهم، معتبرين أن الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به أمريكا من دعم عسكري وسياسي للعدوان والحصار وإغلاق المطارات ومحاصرة المرضى والجرحى. وفي الحديدة رفع المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وهتفوا ضد جرائم أمريكا وأدواتها في المنطقة واليمن على وجه الخصوص.
بئس القول ما قلتم وبئس التصنيف ما صنفتم، لأنكم تصنفون من يجب أن ينطلق التصنيف ضدكم أنتم الذين أرهبتم شعب بأكمله، قتلتم شعب بأكمله.
ورفضا للإرهاب الأمريكي بحق الشعب اليمني، شهدت محافظات تعز حشدا جماهيريا كبيرا ندد خلاله المشاركون بالهمجية الأمريكية الصهيونية، معتبرين أن أمريكا هي منبع الإرهاب وجذوره وصانعته في العالم، مشيرين إلى أن القرار الأمريكي الإرهابي ضد بلادهم لن يخدعهم وأن ما عجزت عنه الغارات لن يأتي بالقرارات. وخرج أبناء محافظة صعدة في مسيرة جماهيرية حاشدة وسط صرخات منددة بالسياسة الأمريكية في المنطقة والإجرام الأمريكي، معتبرين أن أمريكا هي من دمرت البنى التحتية وقتلت الشعب اليمني على مدى 6 سنوات، محملين إياها مسؤولية جرائم الإبادة بحق اليمنيين وتوفير الدعم والغطاء السياسي للعدوان. ورفع المشاركون في المسيرة الجماهيرية التي جابت شوارع محافظة ريما لافتات منددة بجرائم تحالف العدوان العدوان والحصار والإرهاب الأمريكي الهادف إلى فرض الهيمنة على الشعب اليمني، واعتبر المشاركون ما تقوم به أمريكا من جرائم وحصار بحق الشعوب المناهضة لسياستها هو الإرهاب الحقيقي، مؤكدين أن ذلك لن يثني الشعب اليمني عن مقارعة الطغاة والمستكبرين.
طالبت 22 منظمة إغاثة تعمل في اليمن الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء تصنيف أنصار الله كجماعة إرهابية. وقالت منظمة الإغاثة في بيان أن التصنيف يعرض حياة الملايين وعملية السلام للخطر ويجب إلغاؤه على الفور. بالتزامن حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من خطورة القرار الأمريكي لما له من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية. كما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصنيف واشنطن لأنصار الله له تداعيات مخيفة على الأوضاع الإنسانية في اليمن. تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها في عدة محافظات لمطاردة فلول تنظيم داعش إثر الهجمات الإرهابية التي نفذتها عناصر التنظيم في بغداد وصلاح الدين. ففي محافظة الأنبار غربية البلاد أعلنت شرطة المحافظة إلقاء القبض على 18 إرهابي و20 متهما جنائي. أما في محافظة صلاح الدين فقد اعتقلت 17 إرهابيا واستولت على أكثر من 1000 قذيفة هوا وأكثر من 60 صاروخ. هجمت قوات الأمن النيجيرية المتظاهرين المحتجين على محاكمة الشيخ إبراهيم الزقزاقي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا. وأفادت مصادر محلية أن السكان في مختلف المدن تظاهروا بسبب عدم تمكنهم من متابعة آخر أخبار محاكمة الشيخ زقزاقي مباشرة. دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل الكيان الصهيوني للتخلي عن خطوات من شأنها أن تقود إلى ضم أراض فلسطينية. وقال بوريل في بيان نشر الاثنين أنه يدعو إسرائيل بحزم للامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة بما يناقض القانون الدولي. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تغيير الحدود في الأراضي الفلسطينية. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن أنه حان الوقت لضم جزء من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات، الأمر الذي يعارضه المجتمع الدولي. استنفت تركيا واليونان في اسطنبول اليوم مفاوضات تهدف إلى إيجاد حلول لنزاعات بحرية قائمة منذ فترة طويلة. وكانت أنقرة وأثينا اتفقتا مؤخرا على استئناف المفاوضات في اختبار لآمال تركيا في تحسين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وعبر الجانبان عن تفاؤل حذر قبل المفاوضات رغم استمرار الدولتين في تبادل التصريحات الحادة حتى في الأيام التي سبقت هذا الاجتماع. وتعثرت خطط استئناف المفاوضات العام الماضي بسبب إرسال تركيا لسفينة تنقيب في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى خلافات بشأن الموضوعات التي يجب أن تشملها المفاوضات. وبعد قطيعة دامت 5 سنوات فرصة جديدة ومساعا للحوار وتفعيل المحادثات بين تركيا واليونان العضوين في حلف الشمال الأطلسي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
فرصة جديدة ومساع للحوار وتفعيل المحادثات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي. وفد يوناني يستأنف المحادثات الاستكشافية بلقاء مع المسؤولين الأتراك في اسطنبول التركية لحل النزاع حول الغاز الطبيعي في بحر إيجا شرق المتوسط. لم يتفق الطرفان حتى الآن على ما يريدان مناقشته، فأنقرة تريد مناقشة جميع القضايا الشائكة وتشمل المياه المشتركة والمنطقة الاقتصادية الخاصة في بحر إيجا، بالإضافة إلى نزع السلاح في الجزر اليونانية قبالة الساحل التركي والاختلافات بشأن التوسع المتبادل للمجال الجوي. لكن أثينا تريد مناقشة النزاع على الغاز الطبيعي فقط. هذا التفاوت في النقاط الخلافية يظهر بشكل جلي عمق الهوة بين الطرفين، كادت في كثير من الأحيان أن توصلهما إلى مواجهة عسكرية مباشرة. ويتنبأ متابعون لهذا الشأن بفشل أي مباحثات بين البلدين بسبب بعد الأهداف التي يرمي إليها كل طرف عن صلب المباحثات، بالرغم من أن الجانبين عبرا عن تفاؤل حذر قبل المحادثات مع استمرارهما في تبادل التصريحات الحادة. ورغم هذه الخلافات رحب الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار بين البلدين، معتبرا أنه يشكل مؤشرا إيجابيا للعلاقات بين أنقرة وبروكسل بعد توتر مستمر منذ أشهر عدة. وتندرج هذه المحادثات في إطار حملة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعي إلى تهدئة العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي الذي ضاق ذرعا مما يعتبره سلوك أنقرة غير القانوني والعدائي في شرق المتوسط، وباشر الشهر الماضي فرض عقوبات عليها. في الأثناء تستعد اليونان لإتمام صفقة شراء 18 طائرة رافال مقاتلة من فرنسا لتعزيز دفاعاتها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوتر المتزايد مع تركيا المجاورة. ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى أثينا لتوقيع صفقة شراء الطائرات بقيمة 2.5 مليار يورو، وتفاوضت الحكومتان الفرنسية واليونانية بسرعة قياسية في شأن هذه الصفقة.
تصاعد الاستنفار الدولي لمواجهة السلالات المتحورة الأكثر فتكاً من فيروس كورونا عبر العودة للعزل التام أو تجديد الإجراءات الوقائية. وفيما اقترب عدد ضحايا الجائحة من 100 مليون عالمياً، وصلت دول عديدة حملات التطعيم ضد الفيروس، واستهلت مصر حملة تطعيم للعاملين في المجال الطبي عبر اللقاح الصيني سينوفاك. وقالت وزيرة الصحة أن الدولة ستتيح التطعيم بالمجان في البداية لجميع الأطباء والأطقم الطبية التي تعالج المرض. في قرار يعد جزء من الخطة الخاصة بالإدارة الأمريكية الجديدة لكبح جائحة كورونا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيعيد فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأمريكيين من الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وإيرلندا ومعظم دول أوروبا. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في قرار يعد جزءا من خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لكبح جائحة كورونا، أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيعيد فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وإيرلندا ومعظم دول أوروبا. وعلى خلفية تقارير تشير إلى أن نسخا متحورة من الفيروس تعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوسع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب أفريقيا. وأدرج بايدن مكافحة الوباء في مقدمة أولوياته، وكشفت إدارته عن خريطة طريق مفصلة تقوم أساسا على زيادة عمليات التلقيح في موازاة زيادة عدد الفحوص. وتجاوزت الولايات المتحدة رسميا عتبة 25 مليون إصابة، وتعيش فرنسا لحظة طوارئ بحسب كبير المستشارين الصحيين الذي دعا القادة الفرنسيين إلى اتخاذ إجراءات حكومية سريعة وفرض إغلاق شامل للمرة الثالثة وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا. في هولندا اندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني احتجاجا على فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا، شملت حظرا ليليا التجوال ما أدى إلى خروج تظاهرات. وقالت الشرطة إن مثيري شغب نهبوا متاجر وأشعلوا حرائق واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن ما أدى إلى اعتقال أكثر من 240 شخصا. وفي المكسيك أعلن الرئيس المكسيكي الذي كان يرفض وضع الكمامة أن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، مضيفا أن أعراضه خفيفة وأنه يتلقى علاجا طبيا. وفيما يخص اللقاحات قالت الحكومة المكسيكية أنها تهدف إلى الحصول على 12 مليون جرعة من لقاح سبوتينغ الروسي. وأعطت أستراليا الضوء الأخضر للقاح فايزر وطلبت 10 ملايين جرعة من شركة فايزر، ما سيمكنها من تحصين 5 ملايين شخص. وفي فلسطين المحتلة قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات صارمة على صعيد السفر الدولي، إذ حظرت الملاحة الجوية أسبوعا وأصيب نحو 100 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 2 مليون.
مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، وهذا تذكير بعناوينها. طهران تؤكد رفض إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقر يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرات جماهيرية حاشدة في مختلف المدن اليمنية تنديدا بالعدوان على اليمن واستمرار الصمت الدولي. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بألف خير، وأهلا بكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، دقائق استثمرها لكي يقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا. أيها الأكارم، لحظات وتتابعون حلقة من برنامج التلاوة المختارة على مدى حوالي 6 دقائق، ثم تتابعون المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. عنوان المحاضرة: الخطاب الديني بين التيسير والتعقيد. تتابعون إعادة لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي في تمام الساعة 1:28، تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم على رأس الساعة 2 على مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ، برنامج يأتيكم عند 2:34، 5 دقائق لسلامتك عند 2:42. عند 2:51 تتابعون برنامج تأملات في شرح دعاء السمات. أيضا تتابعون اليمن، التصدي والتحدي عند 3:04 على مدى 40 دقيقة. يقدم لحضراتكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين في تمام الساعة 3:49. كما ندعوكم أحبتنا الأفاضل لمتابعة برنامج من أعلام المؤمنات، وذلك عند 4:04 على مدى 12 دقيقة. أتمنى لكم أمتع الأوقات وأنفعها مع إذاعة طهران. حياكم الله وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم أعزائنا المستمعين ونقدم لكم تلاوة مباركة من الذكر المبين بصوت القارئ محمد الليثي، والتلاوة من بداية سورة الانشقاق حتى نهاية الآية 9 منها. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى
صدق الله العلي العظيم.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. اليوم بيومة والحب ينفر لنا نجومة، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة، شو اللي غير أجمل صفحة، وين النية الطيبة راحت، وين وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين، لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعدنا مع المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الخطاب الديني بين التيسير والتعقيد، لمحاضرنا سماحة الشيخ فوزي آل سيف، القسم الثاني. نستمع معا.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، خير دينكم اليسر، بذا جاء كتاب ربكم فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله: يريد الله أن يخفف عنكم. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول موضوع خطابنا الديني بين التيسير والتعقيد. الخطاب الديني هو عبارة عن التقاط الخطيب لصورة الدين كما يراها، ثم نقل هذه الصورة إلى الناس المخاطبين. التقاط الصورة الدينية، التقاط صورة الدين من قبل هذا الشخص، هو مثل التقاط الكاميرا للأشياء الخارجية، فقد تلتقط هذه الكاميرا أو المصورة صورة الشيء الخارجي بدقة، وقد يكون التقاطها ذا دقة بسيطة. التقاط الصورة للدين أيضا هو خاضع لمثل هذه المعادلة، ولذلك يصبح لدينا توجهات متعددة في فهم الدين وفي النظر إليه، وبالتالي أيضا يكون خطابنا الديني مختلفا من واحد لآخر ومن خطيب لخطيب ثان. فيما يتصل بموضوعنا، نحن نجد أن هناك نوعين من الخطابات الدينية في أفقنا الثقافي الإسلامي. الخطاب الأول هو خطاب التعقيد، خطاب التعسير، خطاب الاحتياط المبالغ فيه، والخطاب الثاني هو خطاب التيسير وخطاب التبشير وخطاب السهولة. لكل واحد من الخطابين تجليات في أكثر من مورد تظهر. مثلا لو أردنا أن نتحدث عن الخطاب الأول وهو خطاب التعقيد والتعسير، خذ مجال العقائد، في العقائد ينظر أصحاب هذا الخطاب المعقد والمعسر، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بنظرة خاصة، وإلى العلاقة فيما بين العباد وبين خالقهم بنظرة خاصة، فهم ينظرون إلى هذه العلاقة على أنها علاقة خوف، علاقة رعب، علاقة خشية، وأن الله سبحانه وتعالى هو ذلك المولى الذي هو متجهز لعقاب من خالفه وعذاب من عصاه، ليس فقط في الآخرة وإنما حتى في الدنيا أيضا. فهم إذا رأوا مثلا إعصارا في مكان، إذا رأوا زلزالا في بلد، بسرعة يبادرون هذه نقمة إلهية وتلك عقوبة ربانية، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء غير الانتقام من العباد وغير العقوبة لهم وغير العذاب عليهم في هذه الدنيا، بينما الله يقول في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ماذا يصنع الله بعذاب الناس؟ ماذا يزيد في ملكه أن يعذب هذا الفرد أو تلك الأمة، وماذا ينقص من خزائنه لو لم يعذب أحدا؟ لا شيء. لكن أصحاب مثل هذا الخطاب، خطاب العسر، خطاب التعقيد، خطاب التنطع والتعنت، تجدهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى نظرة المولى الجبار الشديد العنيف. طيب أين ذهبت يا طبيب من لا طبيب له، يا حبيب من لا حبيب له، يا جار من لا جار له، يا سند من لا سند له، يا ظهر من لا ظهر له، يا كهف من لا كهف له، إلى آخر ذلك. أين ذهبت الرحمة التي تسعى بين يدي غضبه؟ أين صفة من يوقف حلمه غضبه ومن توقف رحمته نقمته؟ تجد عكس هذا، جانب النقمة، جانب العذاب، جانب الجبارية لله هو الذي يعرفونه عن الله، بينما جانب المحبة، جانب الرأفة، جانب العطف، جانب الود يختفي من قائمة هؤلاء في نظرتهم إلى عقيدتهم مع الله تعالى. الجنة في أذهانهم غالبا غير حاضرة بمقدار ما النار حاضرة. لا تسوي هالشكل يوديك النار، لا تفعل كذا تروح إلى نار جهنم، وهذا إذا تلتفت، وأرجوك هم التفت إلى هالمعنى، إذا تلتفت هذا الأمر ينتقل في التربية من الصغر. إذا عندك أطفال وأخذ أحد الأطفال شيئا من آخر، ثاني شيء يقول له إذا ما ترجع أهلي الله بيوديك النار. إحنا لازم نغير هالمعادلة حتى لا يبقى في ذهن هذا الطفل أن الله ما عنده غير النار، ما إلى شغل غير أنه يودي إلى النار. لازم نفهم شيء جديد، نقول له لا، قل له إذا ترجع هذا الشيء إلي الله يحبك ويوديك إلى الجنة. الله محب ويودي الجنة ويعطيك أشياء جميلة ويرزقك رزق حسن، وإذا هي بنت صغيرة تقول لها الله راح يسويش جميلة وحلوة وإلى آخره. ليصير في بالها أن الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء يسويه إلا أن يدخل النار، لا، الله أيضا يخلي هذه البنت الصغيرة تصير حلوة، الله راح يطول شعرك تصيرين جميلة، الله راح يعطيش مال، الله راح يوديش الجنة، الله راح يخلي الناس يحبونك، الله هو أيضا يحبك ويوديك إلى الجنة. هذا التغيير لازم يصير حتى لا ينشأ الناشئ منا على أساس أن الله ليس عنده إلا النار وإلا العذاب وإلا العقاب. إذن أول صفة من صفات هذا التوجه المعسر المنفر المعقد المتنطع هو أن علاقته مع الله علاقة عبد ذليل مع مولى شديد العقاب سريع الغضب، بيده العقاب حاضر والنار مجهزة ومقامع الحديد معدة، بينما لا يركز على جانب الرحمة الإلهية وجانب علاقة الحب بين العبد وبين ربه. لعل إنسانا يقول طيب هؤلاء لم يأتوا بهذا الكلام من عندهم، موجود في الروايات إن الله شديد العقاب، موجود أن النار وقودها الناس والحجارة، أنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، أنها كذا أنها كذا، أن الله يعذب العاصين عذابا شديدا خالدين فيها، فما جاءوا بشيء من عند أنفسهم. نقول بلى، عندما نلاحظ القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام نجد فيها موازنة بين المحبة وبين الغضب، بين الحلم وبين العقوبة، بين الجنة وبين النار، بين جانب العطف الإلهي وبين جانب النقمة الربانية، وكل في موضعه، ومع ذلك تغلب الرحمة غضب الله ويتقدم الحلم على نقمة الله، مع أن ذاك موجود بس هذا يتقدم، هذا يسبق. تقرأ في دعاء الجوشن بلغنا الله وإياكم يا من سبقت رحمته غضبه، الله هم عنده غضب وعنده رحمة، ولكن في السباق الرحمة هي السابقة، الحلم هو الذي يمنع، الحلم هو اللي يتقدم ويوقف العقوبة، التوبة هي التي تتقدم وتقف أمام النقمة، يتوب الله على من يشاء. عندما يجي أصحاب هذا التيار وهذا الخط ويبينون هذا الجانب، جانب الرهبة والخوف وجبارية الله سبحانه وتعالى وعقوبات الله ونقمة الله ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لا يلاحظون الجانب الآخر، وهذا هو المشكل. أول صفة إذن في هذا الخط في هذا التوجه هو أنه عندما يتناول جانب العقائد يتناول جانب الصعوبة فيها، جانب علاقة الخوف والرعب بين العبد وبين خالقه. إذا تناولوا صفات الله جاءوا بصفات النقمة والعذاب والعقوبة ونسوا جانب الرحمة وجانب العفو وجانب الحلم، بينما الأصول العامة للدين هي في هذه الجهة. شعار أول عمل يبدأه الإنسان كل قضية يتحرك فيها بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن الله أيضا شديد العقاب، بس شفت انت فت سورة تبدأ بسم الله شديد العقاب، بسم الله المنتقم، بسم الله الذي يعذب العاصين، لم نجد، إنما وجدنا بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة. ويستحب أن يبدأها الإنسان في كل عمل، في كل حركة، في كل سكنة، في كل سعي، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، رحمن ورحيم. طيب، هذا أول جانب في العقائد. لما نيجي إلى جانب الفقه والفروع الفقهية، هذا التوجه الذي يفهم الدين على أنه عسر وتعقيد وتعنت ويسلك هذا المسلك تجده يحجر الواسع ويضيق الفضاء الرحب. تسامع قسم من الناس يجي يقول لك إذا تقلد فلان أعمالك كلها باطلة ولازم تروح إلى نار جهنم، وأنا أعتقد لو هذول يسلموهم مفاتيح نار جهنم إن كان يصير فيها أزمة سكن ما تكفي نار جهنم من كثرة من يدخلهم هؤلاء في نار جهنم. طيب، شنو معنى كل أعمالك باطلة وتروح نار جهنم؟ نصبت بوابا على النار حتى تعرف من يدخل فيها ومن يخرج منها ومن يخرج منها. طيب، لا سيما هذا الأمر بين غير الواعين وغير العارفين. تتسمع، وإحنا نسمع كم من الاتصالات التلفونية، شاب يتصل أو شابة، يا شيخنا أنا سويت العمل الفلاني، صلاتي كنت أصلي بهذا النحو، صومي كنت أصوم بهذا النحو، لما شافني واحد من الناس قال لي كل صلواتك باطلة لازم تعيدها وكل صومك باطل لازم تعيده، كيف أعيد 25 سنة أو 30 سنة؟ يا بتشوف المسألة، تشوف ما فيها لا إعادة ولا قضاء ولا هم يحزنون، ومسألة صحيحة، بس صار نوع من التوجه عند هؤلاء. أسهل شيء عنده أنه يقول أعمالك باطلة، لا بد من الإعادة، لا بد من القضاء، وإذا طولت هوية أيضا يتفضل عليك بنار جهنم، يقول لك أيضا لازم تروح إلى نار جهنم. طيب، بينما إحنا عندنا في الفقه من القواعد التسهيلية والامتنانية والتصحيحية شيء كثير جدا. أصولنا العامة يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مو بس إليكم أنتم، وإنما ملة أبيكم إبراهيم، الإبراهيمية حنيفية سمحاء، ما فيها عقد، ما فيها عسر، ما فيها مشقة، ما فيها حرج. ماذا يعني أن تجي أنت وتقول لا الدين فيه حرج، الدين فيه عسر، الدين فيه كل هذه القضايا؟ مثلا في الصلاة لو أردنا مثال على ذلك، عندنا من القواعد الامتنانية التسهيلية قاعدة تسمى لا تعاد، قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذا نص في الحديث المعتبر ويسمى قاعدة لا تعاد. ومن خلاله وسائر الأحاديث الأخرى علماؤنا استفادوا هذا المعنى، أن الصلاة فيها قسمان، قسم أجزاء وشروط ركنية وقسم أجزاء وشروط غير ركنية. الأجزاء والشروط الركنية اللي عددها الحديث هذا وغيره من الأحاديث، الطهارة يعني أن يكون الإنسان على وضوء أو على غسل، والوقت أن لا يصلي قبل دخول الوقت، والركوع والسجدتان معا، والقبلة بأن لا يخالفها مستدبرا. إضافة إلى ذلك ذكروا تكبيرة الإحرام، وذكروا أيضا النية، وذكروا القيام الركني المتصل بالركوع. طيب، هذه الأجزاء والشروط قال علماؤنا أنه لو أخل بها الإنسان عامدا أو جاهلا بطلت صلاته، صلى على غير وضوء سواء عن علم أو عن جهل، صلاة باطلة لازم يعيدها. وذلك واضح، مثل الركن الآن، ركن سيارة عندك تعتمد على أربع عجلات، إذا إحدى العجلات ما موجودة فيها، سواء أنت متعمد ما مخليها أو لا، أحد سرقها منك أو نفسي ما ركبت هاي العجلة الرابعة، ما تمشي هذه السيارة. ليش؟ لأنها ركن في مشي السيارة عليها، فما يأثر. كنت تعلم ما تعلم، عامد غير عامد، هالأركان هذه وهالأجزاء الركنية إذا اختلت اختلت الصلاة. وأما ما عدا ذلك وهو أكثر أفعال الصلاة، ما عدا هالأمور هذه وهو أكثر أفعال الصلاة، لو أخل بها الإنسان غير عامد صلاته لا تحتاج إلى إعادة. واحد إجاء مستعجل على الفطور ونسى، لا قرأ الفاتحة ولا السورة، لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، ولا قرأ التسبيحات في الثالثة، ولا قرأ التسبيحات في الرابعة، ولا قرأ التشهد، ولا قرأ ما أدري أذكار الركوع والسجود. عجل وش كان يسوي؟ إذا فعل ذلك ناسيا، ما ملتفت إلى الموضوع، ما يحتاج إلى إعادة، سوها الأعمال. ليش؟ لأن هذه أجزاء غير ركنية، إذا تركها متعمدا بطلت صلاته. وأما إذا تركها ناسيا ساهيا أو جاهلا قصورا، عند كثير من العلماء ما يدري أن واجب عليه لازم يقول شيء في الركوع، ما يدري أن لازم يقرأ الفاتحة، عن جهل قصوري صلاة صحيحة. هذه من القواعد التسهيلية الامتنانية. بس انت قد تجي تشوف واحد يجي اسهل شيء عنده يقول لك صلاتك باطلة، صلوات الماضية باطلة، لازم تعيد، ومو بعيد بعد الله يدخلك نار جهنم. طيب، بينما الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ما أعاد الصلاة فقيه يلتمس لها المخرج، يعني من كثرة القواعد اللي يمكن تدارك الصلاة فيها، إذا أخل بشيء من غير عمد يمكن تصحيح صلاته، وهذا يعتمد على مدى فقاهته ومعرفته وعلمه. طيب، يجي مثل أصحاب هذا النمط، هذا النظر، هذا الخطاب، وأسهل شيء عنده أن يعقد المسائل ويأمر الناس بالاحتياط فيما لا حاجة إلى الاحتياط فيه. سوق المسلمين مثلا يقول لك الشارع روح أكل واشتري وتعامل ما لم تعلم يقينا بوجود الحرام في هذا المكان الذي تأخذ منه، وإلا الباقي روح أكل واشرب. طيب يجي واحد يقول لك لا الأمر ليس كذا،